الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا لا يزال في مسألة ما يأخذه السلطان باسم الخراج والزكاة. وتقدم الكلام في أصل المسألة، وكنا نتحدث حول صحيحة الحذاء. المصنف استفاد منها الجواز، ووصل بنا الكلام إلى قوله ويكفي قوله، صحيح؟ في هذه الفقرة طبعاً المصنف يبين الجواز ويدفع من خلال بيانه للجواز بعض الإشكالات التي تأتي إلى الذهن أو تعرض لها بعض الأعلام هنا. حياك الله سيدي. في هذه الفقرة يريد أن يتعرض المصنف لمسألة، أنه إذا رجعنا إلى الرواية الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب أو فيجتنب. ماذا يريد أن يقول في هذه الفقرة؟ هكذا يقول في هذه الفقرة: الإمام علق على المقدار وتكلم حول المقدار، وكأن ما قبل المقدار وهو المعاوضة، أصل المعاوضة على هذا الشيء حلال، ما في كلام. وإنما الإشكال المتصور في أمثال هذا المقام حول المقدار، واضح؟ لذلك قال: ويكفي قوله عليه السلام حتى يعرف الحرام منه، في الدلالة على الارتكاز الموجود على مفروغية حل أصل حل ما يأخذونه من الحق، وأن الحرام هو الزائد على الحق، والمراد بالحلال هو الحلال بالنسبة. هذه مسألة أخرى. الحلال هو حتما حرام بالنسبة للغاصب، هذا الظالم هو غاصب، تمام؟ الكلام عن الحلية وعدم الحلية لابد أن يكون متلائم مع من ينتقل إليه، مع الشيعي الذي ينتقل إليه مال الخراج عن طريق الغاصب. والمراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى من ينتقل إليه، وإن كان حراما بالنسبة إلى الجار، لأنه جار لا يجوز له أن يأخذ هو المقاسمات وما شاكل، بمعنى معاقبته على أخذه وضمانه وحرمة التصرف في ثمنه. فالمصنف إذن فارغ عن دلالة هذه الرواية على المدعى، ثم يكمل المطلب ويتممه بالفقرة الأخيرة قبل أن ينتقل إلى مناقشة المحقق الأردبيلي والفاضل القطيف. النقطة الأخيرة، سنحن عندما ننهي هذه النقطة نعود ونلم الفكرة كلها، أنه إذا ترجع إلى الرواية تجد بأن الرواية ماذا تقول؟ تقول بأنها تصف نفس المأخوذ بالحل، واضح؟ تصف نفس المأخوذ بالحل، هذا المأخوذ من السلطان الجائر الذي يأخذ المقاسمات وكذا، هذا المأخوذ تصفه بالحل. عندما تصفه بالحل نستطيع أن نعمم ونقول ليس المراد هو خصوص الانتقال بالشراء، بل يشمل مطلق انتقال. لاحظوا معي، مرة المتكلم يقول يحل لك أن تشتريه، مرة يقول يحل لك أن تستأجره، مرة المتكلم يقول هذا حلال. لاحظتم؟ إذا قال المتكلم هذا حلال يعني لا بأس به، مش لا بأس به بوجه واحد من وجوه المعاوضات، يعني لا بأس به من سائر وجوه المعاوضات، وإلا لو كان هناك خصوصية لمعاوضة وخصوصية في المنع عن معاوضة لما قال هذا حلال، إنما قال تلك المعاوضة حلال، صح؟ هذا الذي يريد أن يذكره المصنف ها هنا. فصارت النتيجة يا أخوان بلحاظ المجلس أن المصنف يفرق عن أنه يجوز الشراء مع العلم الإجمالي بحصول حرام في يد العامل، ويجوز الشراء من جهة ماذا، ولا يتوهم التحريم من جهة أن ما خرج باب من باب الزكاة وعدم، ويجوز من جهة الاكتفاء بالكيل الأول، ومن الواضح أن السائل والمجيب فارغان عن الجواز، وأيضا من الواضح أن الكلام حول الآخذ من الجائر لا حكم نفس الجائر، ومن الواضح أيضا ومن الظاهر هو ماذا؟ هو مسألة التعميم المطلق الانتقال لا خصوص الشراء. واضح؟
شمال انتقال يعني عنوان انتقال الشرعي أو مطلق يعني أخذها مباشرة؟
لا، الانتقال أي انتقال مشروع، يعني بإرث، بهدية، بمعاوضة، بمعاوضة يعني فيها بيع وشراء أو هبة معوضة. وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء، بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص. وبالتالي فاندفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء فليختصر مخالفة القواعد على الشراء. هذا بعيد. الآن نبدأ في ماذا؟ نبدأ بمناقشة كلام المحقق الأردبيلي والفاضل القطيف. في مقابل كل هذا، شيخ محمد، شيخ علي، شيخ أحمد سيد، عندنا المحقق الأردبيلي والفاضل القطيفي اعترضا على هذا المطلب. كيف اعترضا؟ قالا: إذا أتينا إلى الفقرة الثالثة في الرواية نرى بأنها لا تدل على حكم المقاسمة. أي فقرة ثالثة في الرواية؟ الجواب الثالث، وهو نعم، من هو هذا الثالث؟
الثالث بس هو من وين اسمه؟
فما ترى في الحنطة والشعير يجيهم القاسم فيقسم لنا.
أحسنت، هذا هو السؤال الثاني. فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيد، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه. الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي بنيا على ماذا؟ بنيا على أن هذه الفكرة لا تتكلم عن حكم المقاسمة. ليش؟ قال هذه الفقرة، أو أولا قال الفقرة الأولى ظاهرة في الجواز، في جواز الشراء من الزكاة. أما الفقرة الثانية والفقرة الثالثة لا ظهور لهاتين الفقرتين في جواز الشراء من مال المقاسمة. ليه؟ لأنه هذا القاسم يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، كما يحتمل أن يكون هو الموظف من قبل الجائر، يحتمل أن يكون هو ماذا؟ صاحب الأرض، هو نفس المزارع، نفس المزارع، أو لا، شخص يوصيه المزارع أو بينه وبين المزارع علقة من وكالة، من وصية، من أنه مضاربه، فيتوكل أن يأخذ أو أن يدفع هذا المقدار. لاحظتم؟ وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذه الفقرة لا تدل على المدة. واضح يا أخوان؟ واضح الإشكال أو غير واضح؟ واضح إشكال الأردبيلة؟
الأردبيلة والفاضل.
الأردبيلة والفاضل. تبنيا هذا الإشكال معا واختص الأردبيلة بالإشكال الثاني. ماذا يريد يقول؟ يريد أن يقول هذه في الرواية إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. هذا الكلام هذا غير ظاهر في أنه يتكلم عن مسألة المقاسمة والضريبة وما شاكل ذلك، إذ يحتمل أن يكون المراد ماذا شيخ محمد؟ الشيخ علي الآن عنده أرض، جيد، عنده أرض، شيخ علي يبيعني حنطته ابتداء، لا علاقة لا للحاكم الجائر ولا للقسمة مقاسمة ولا لأي شيء من هذه الأشياء، بس شيخ علي يبيعني حنطته. وليسأل الإمام عليه السلام عن ماذا؟ أنه لم يكن قد شاهدها وشاهدها الآن، أو لم يشاهدها بالفعل حين البيع وكان قد شاهدها قبل البيع، فهل يكتفى بالمشاهدة الأولى أم لا؟ فالمراد بالقاسم إما صاحب المال أو وكيل صاحب المال أو شريك صاحب المال أو وصي صاحب المال، وهذا له حق التصرف في المال، حصل، وبالتالي تكون أجنبية عن محلي كلام. ماذا يجيب الشيخ الأنصاري؟ وتحسوا الإشكال. الشيخ الأنصاري يقول يا جماعة هذا كلام ضعيف جدا. ليه؟ لأنه لابد أن يكون هناك مطابقة بين فقرات الرواية من جهة وبين السؤال والجواب من جهة أخرى. السؤال ماذا كان؟ إن كان ماذا كان قد سأله؟ فما ترى في الحنطة يجيئنا القاسم، ماذا يصنع شيخ محمد؟ فيقسم لنا حظنا. ما يتكلم عن الشيخ علي، ليش يقسم لي حظي؟ ليش أنا لي حظ في أرضه ولي حظ في حنطته حتى يقسم لي؟ لا معنى إلا أن يكون السؤال حول المقاسمة، توزيع، لاحظتم؟ فالجواب لابد أن يكون متطابقا مع السؤال، وبالتالي يكون الجواب حول نفس النقطة التي كان فيها السؤال. انصافا هذا إشكال في غاية الضعف، واضح هذا؟ نأتي إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني تفرد به المحقق الأردبيلي. المحقق الأردبيلي لا مولانا ملتفت إلى هذا النحو، يقول إذا رجعنا إلى الفقرة الأولى، يسأل عن الرجل منا يشتري من السلطان إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، فقال لا بأس حتى يعرف الحرام بعينه فيجب. المحقق الأردبيلي يقول الفقرة الأولى لا تدل إلا على جواز شراء ما كان محللا، بل مشكوك أيضا يجوز شراؤه، وأما ما كان معروفا أنه حرام بعينه فلا تدل على جواز بيعه بالصراحة. لاحظوا معي يا أخوان من الأخير ماذا يريد أن يقول المحقق الأردبيلي. محقق الأردبيلي يريد أن يقول إذا دققنا في الفقرة الأولى، بالتدقيق في الفكرة الأولى ماذا نجد؟ نجد أن الإمام حرم بيع الحرام بعينه. طب ماذا بقي عندنا؟ المشكوك والمعلوم الحل، أليس كذلك؟ يا شيخ محمد؟ طيب عندما الإمام تكلم عن معلوم الحل والمشكوك نقول لا صراحة في الحل في المشكوك. نعم الخبر ظاهر في الحلم. يعني شو بده يقول المحقق الذبيدي؟ يقول لا دلالة قطعية على الجواز، ثمة ظهور فقط. تمام؟ والظهور يرفع اليد عنه، بماذا نرفع اليد عنه؟ وهو غير حجة، ليس بحجة للعقل والناقل. يعني يسلم ظهور الروايات أو الرواية الأولى في حل الزكاة، إلا أنه ماذا؟ يرفع اليد عنها للعقل والنقل. ليش للعقل؟ يقول لأن هذا ظلم. ظلم لمن؟ أنت كأنك تشارك في شغل هذا الجائر وتمنع من وصول الصدقة إلى أهلها أو عن طريق أهلها. أما الناقل فيقول المحقق الأردبيلي الأخبار. فإذا واضح الأخبار، فإذا محقق الأردبيلي يقول الفقرة الأولى ظاهرها الجواز، جواز شراء الزكاة عند في حال الاشتباه وفي حال العلم بالحلية، ولكن هذا الظاهر لا بد من رفع اليد عنه وطرحه. ليه؟ لأنه مناف للعقل والنقل. واضح؟ في الفقرة الثانية والثالثة لا، أصلاً لا ظهور لهما في جواز الشراء أصلاً كما تقدم من الإشكال السابق. طيب تقول حينئذ يعني الرواية مجملة؟ يعني الإمام عليه السلام عندما تكلم بهذه الألفاظ التي تحدث بها إن كان قد قبضه وإن كان كذا وهذه التفاصيل، يقول نعم، ولعل الإمام قام بهذه التفاصيل وذكر هذه التفاصيل خاصة في الفكرة الأولى، أنه إن حرم أن علم منه حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. ليه؟ لأجل التقية، لأن السلطان الجائر ماذا كان؟ من أهل العامة، والعامة يجوزون ذلك ويعتبرونه حقا له. فلأجل التقية الإمام عليه السلام ماذا؟ جعل المسألة معتمة. ومن مؤيدات عدم العمل بالظاهر، نحن بالأخير هنا تركنا العمل بالظاهر للعقل والنقل، الآن الأردبيلي يأتي بمؤيد إضافي ليرفع يده عن الظاهر. ما هو هذا المؤيد الإضافي؟ أن ظاهر الرواية غير مراد حتما، يعني لا أحد يقول ولا أحد يقبل أنه المال الذي بيد السلطان من الزكاة ومن الخراج ومن المقاسمة يجوز ابتياعه مع الشك فيه والاشتباه أبدا. واضح؟ إيه، هو إحنا عندنا ثلاث صور، حرمته بعينه هذا واضح، الرواية قالت أنه عندنا شك واشتباه وعندنا علم بالحل. تمام؟ يقول لا يراد هذا الظاهر. ليه؟ لأنهم لا يعملون بهذا المضمون بالاتفاق. ليه؟ إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر، يعني الحرمة تنشأ من أخذ الجائر له، بمجرد أن أخذه الجائر هذا حرام، هذا المنصب ليس له، وهذا ليس من حقه أن يأخذه. فحينئذ الأردبيل يقول فالصور الثلاث كلها حرام، النتيجة النهائية هكذا. ثم يأمر بالتأمل، لعل الأمر بالتأمل أنه ما عندنا نحن إجماع أو اتفاق على عدم الجواز في حالة الاشتباه والعلم بالحل حتى تعمم. تمام، هذا كلام الأردبي.
يعني الأردبي شنو يقول؟ بأنه لا بأس حتى يعرف الحرام منه. هذا ما عنده نص.
هذا غير مراغي، ليس نصا،
ليس صريحا.
لا ليس صريحا، هذا ظاهر.
أو ليس صريحا بخصوص الزكاة.
لا، هذا ليس صريحا في الحل.
في العبارة شنو قال؟ لا يدل إلا على جواز الشراء.
نعم.
ما كان حلالا بالمشتبه.
نعم.
بعد ذلك كمل ولا يدل على جواز شراء الزكاة. يعني كان أول شيء يتكلم عن الشراء
بصورة. هو هي الصورة الأولى عن الزكاة. الصورة الأولى هي عن الزكاة.
إنه قال نمسك كلام الأردبي كأنما يقول بأنه هي صريحة بالنسبة للشراء. فالشراء إذا كنت ما تعلم أو كنت شوف ممكن أن تشتري. هذا نص الرواية.
لا لا يقول صريحة، ظاهرة.
الزكاة ينافي الظهور. يعني بخصوص الزكاة، شراء الزكاة فيها ظهور.
هلا هو تتمة كلام الأردبيلي لا يقبل بالكل.
لا بغض النظر نقصد بس هذا.
هذه العبارة نعم.
يعني صريحة في أنه الشراء ممكن، لكن شراء الزكاة يكون ضار.
نعم نعم صحيح. هذا المقدار صحيح. شيء
كونهم مشتبه أنهم يدخل في المشكوك.
إيه هو المشكوك والمشتبه هذا.
فهني كل هذا إلا على جواز الشراء ما كان حلالا بل مشتبها.
إيه. ولكن يكمل يقول هذا الظهور لا بد من رفع اليد عنه. لأجل منافاته للعقل والنقل. أخوان تريدون نطبق العبارة الآن؟ أنا كنت سأؤجلها حتى نرى جواب الشيخ. نطبق العبارة. قال ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب عن حكم المقاسمة، فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكرك المسمات بقاطعة اللجاج في حل الخراج رسالة زيف فيها جميع ما في الرسالة من أدلة الجواز بعدم دلالة الفكرة. إشكاله بماذا؟ اعتراضه بعدم دلالة الفكرة الثالثة على حكم المقاسمة واحتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله ضعيف جدا، هذا تقدم. وتبعه على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي، وزاد عليه الأردبيلي ما سكت القطيف عنه من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل شراء الزكاة بدعوة، لاحظ تقريبا نص عبارة الأردبيلي، أن قوله عليه السلام لا بأس حتى يعرف الحرام منه لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا بل مشتبها. اثنين، صورتين الثانية والثالثة، وعدم جواز ما كان معروف أنه حرام بعينه الصورة الأولى، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا. يعني ما كان حلالا بشكل عام يجوز ما من مالي من المال الموجود بين يدي الجائر، أما أنا إذا عرفت أنه زكاة لا. ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا، لأن الرواية ما قالت يجوز شراء الزكاة، ما قالت حتى تعرف الزكاة المحرمة بعينها فتدعها. تمام؟ نعم، ظاهر الرواية ذلك. ليه؟ للإطلاق ومطابقة السؤال والجواب، لأن السؤال عن الإبل والغنم هي أعيان زكوية، والسؤال عن مال الصدقة، فالجواب لا بد أن يكون متطابقا معها. تمام؟
الشيخ بصورة عامة السؤال، لأن هذا قال بأنه صريح بالنسبة للشراء وظاهر بالنسبة لشراء الزكاة، وبالنسبة للعمومات والإطلاقات اللي موجودة عندنا إذا قصناها لنفس المفهوم المطلق هو نص ما فيه مشكلة، لكن بالنسبة لأفرادهم
ظاهر.
ظاهر؟
نعم ظاهر. الظهور والإطلاق، العموم والإطلاق من أقسام الظهور.
شو ما يكون يعني في يعني في المفهوم هو صريح يعني.
لا.
في أفراد أيضا صريح.
على مستوى الإرادة الجدية هو ظاهر أنك تحتمل الخلاف.
ليش أحتمل الخلاف؟ إذا قال لي يكرم كل عالم وأنا أدرك بأن هذا زي.
تقطع بعدم الخلاف؟ لا تقطع، تحتمل احتمال عرفي.
لكن هذا في مقتضي ما في.
لا ما هو هذا الاحتمال مدفوع بالظهور.
ليش بالظهور؟ هو هذا عالم.
يعني أنت عندك 100%؟
ما في مجال هذا الدلالة واضحة يعني.
ما في احتمال خلاف يعني.
لا في كل مورد في احتمال خلاف يعني في احتمال انصراف.
جاء من احتمال القرينة. القرينة ما موجودة هسه حاليا. أن هذا اللفظ
تقطع بعدمها تقطع بعدم كل القرائن. أنت دائما تحتمل جهة من الجهات. هو النص تقطع. لا ما هو شيخنا النص. ليش أقول لك هكذا؟ الفرق بين النص والظاهر أن النص ما لا تحتمل في المراد منه إلا هذا المعنى يعني تقطع به.
يعني أنا أحتمل في أن هذا قال لي أكرم العلماء هو زيد عالم في أنه هذا زيد يكون حكمه غير الإكرام.
إيه ليه؟
ليش؟
لأنني أحتمل أن المراد بين العلماء خصوص الفقهاء وهذا ليس بفقهي.
لبعث ظاهر أنه لم يقصر
ظاهر هو ظاهر هذا ظاهر أنت قلت ظاهر.
لا أقصد يعني ظاهر بالمعنى
هو المسألة مسألة فنية يعني التفريق بين النص والظاهر بوجود احتمال الخلاف وعلى وجود احتمال موارد النص قليلة جدا
خصوصا عندما قلنا بأن الغطاء مستوى من قرينة الحكمة فهذا يكون كلام واضح أنه حتى ظهور في
ظهور
يكون ظاهر
والعموم ظهور لأنه بالوضع وقابل للتخصيص
قلنا بالعموم مستفاد من الوضع
نفس الشيء ظهور لكن ظهور أقوى ظهور أقوى الكل يقول بها لكن لا ينبغي الحمل عليه لا لمنافاته العقل والنقل ويمكن أن يكون سبب الإجمال منه من الإمام عليه السلام التقي أو فيه التقي ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه أن الظاهر هو جواز بيع الزكاة غير مراد بالاتفاق ليش؟ إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر ما أخذه الجائر حرام ما إلى حق يأخذ الزكاة فتأمل قلنا الأمر بالتأمل لعله لأنه ما في اتفاق على هذه النقطة المصنف رحمة الله تعالى عليه والمحشون ذكروا أنه يا أخي يا عقل يحكم بالقبح في هذا المقام لاحظ معي الظلم الظلم ليس هو سلب الحق صاحب الحق من هو مش المعصوم عليه السلام هو نفسه صاحب الحق يقول لك اذهب وخذ هذا بل قد يكون هذا مش بس مو قبيح شيخ محمد قد يكون هذا حسنا لأن هذه طريقة لرفع الظلم عن صاحب الحق يعني الأئمة عليهم السلام ما عندهم طريقة عملية لاسترجاع حقوقهم إلا بهذا الأسلوب صح؟ لا أنه يكون ظلما بالعكس تكون المسألة عكسية ومعكوسة
مقاصة يعني
ثم يكمل ويقول وأي فارق بين هذا وبين ما أحلوه عليهم السلام لشيعتهم مما فيه حقوقهم الآن فلان ما يخمس وما يزكي الإمام قال لي كل ولا وما في أي مشكلة كل من بيته وإذا أعطاك خذ وتهنى مع أنه روايات تحليل الخمس للشيعة حفظهم؟ إذن غير ظاهر هذا أما من جهة منافات النقل منافات النقل عندنا عمومات إشكالين أول شيء ليس في العقل ما يقتضي القبح ثاني شيء آتي لك بنقل هكذا الإشكال الثالث يقول في النقل ما في إلا عمومات عمومات المنع من الأخذ من السلطان وكل هذه خصصت وهي قابلة للتخصيص هنا وستقبل للتخصيص فيما بعد صح أو لا؟ هذه الروايات واقعا قابلة للتخصيص والتقييد وخصصت وقيدت قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح وغيره المشهور بين الأصحاب رواية وعملا مع نقل الاتفاق عن جماعة ثم بالأخير مسألة الحمل على التقية يا أيها المحقق الأردبيلي أنت بمجرد المعارضة تحمل على التقية عجيب حمل على التقية يحتاج قرينة حمل على التقية يعني إسقاط أصالة الجهة في الخبر والأصل أن الخبر صادر للإرادة الجدية لجهته لا صادر للتقية ومشاكل أنت تحتاج قرائن على التقية نعم بعد التعارض المستقر يرجح بمخالفة العامة ولكن نحن في معارضة مستقرة أصلاً في عموم وخصوص واضح؟ إذن إشكال في غاية الوهم الرواية الثانية وهي مضمرة إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم. قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد، يعني أحدا بعينه. لا حملنا أحدا بعينه لأنه وهو يظلم، والإمام يقول له حتى يعلم أنه ظلم فيه أحدا، وهو عالم أنه ظلم فيه أحدا. فلا بد بدلالة الاقتضاء سوما لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية من حمل الثاني على التفصيل والأول على الإجمال. تمام؟ يعني
نصور شغل بدون هذا، بدون ما نصور هذا.
كيف؟
لأنه ثالثا المال الزكاة والقسمة تتعلقت فعلا بأموال الناس مقدار مثلا 100 تومان، ولكن هذا يجي الظالم وعامل الظالم ياخذ منهم 150.
نعم.
فهي 50 فيها ظلم، اما هذا ما خالف، وانما هذا ثابت في اموال
ايضا فيه. هذا لا لم يظلم فيه. صحيح. المصنف يقول وجه الدلاله ما هو؟ يقول انا من اقول لك اشتري من العامل، يعني اشتري منه مال الشخص او اشتري منه مال العمل، مال العمل هذا هو الظاهر. بناء على هذا ما هو مال العمل الموجود مع هذا العامل؟ منه المقاسمات والخراج، يعني أموال الدولة، لأموال الدولة من هذا؟ نعم، لو بنينا على أننا نريد أن نناقش في المقام نقول يحتمل أن يكون المراد هو الأموال الشخصية للعامل وما بيده، ونحن نحتمل أنه مال شخصي ونحتمل أنه مغصوب وكذا، ولكن إنصافا هذا غير ظاهر من الرواية. الآن أنا من أقول آتي للشيخ محمد أقول له فلان يعمل في المكان الفلاني وأعطاني مالا أخذه منه، يعني أنت تريد أن تسأل عن أخذ المال والشبهة في ذهنك مانعية العمل في المكان الفلاني، صح أو لا؟ هذا ظاهر. يقول وجه الدلالة أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه، وهو الذي يأخذه من الحقوق من قبل السلطان. نعم، لو بني على المناقض
يعني ما هو عامل فيه،
إيه؟
يعني وهذا يأخذ مغلى من الناس، صحيح؟ وبينما وهو الذي يأخذه من الحقوق من هذا الراتب ما تصار،
لا، ما يأخذه من الحقوق من قبل السلطان، يعني ما يأخذه من الحقوق كما لأجل السلطان، يعني من طرف السلطان، من قبل السلطان، يعني من طرف السلطان. نعم، لو بني على المناقشة احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل من العامل مع علمه بكونه ظالما غاصبا، فيكون سؤالا عن شو؟ عن معاملة الظلمة أو جوائز السلطان، لكنه خلاف الإنصاف وإن ارتكبه صاحب الرسالة الفاضل القطيفي. الخبر الثالث خبر ملفت للنظر، يعني لابد من التوقف عنده شيئا ما. في الخبر الثالث رواية أبي بكر الحضرمي قال قل دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل، فقال الإمام ما يمنع ابن أبي سماك أو سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ قال ثم قال لي لما تركت عطاءك؟ قلت مخافة على ديني. قال ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ لاحظوا يا أخوان كيف معنى هذه الرواية. ابن أبي سمال أو سماك بحسب الظاهر أنه كان والي، بس هذا والي شيعي حسب الظاهر أيضا، كان والي، فالإمام عليه السلام يعرض به أولا ليش ترك شباب الشيعة ولم يشغلهم معه، ليه؟ ما يمنعه أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس. يعني هو والي وراح يستأجر للجباية لكذا ناس، يا أخي شغل جماعتك، هؤلاء يشتغلون لك الشغل وتعطيهم أموال. لعل اعتراض الإمام عليه السلام لشدة حاجة الشيعة مثلا في ذاك الظرف، في حاجات مالية، والسيد الآن هو مسؤول وكي أخي شغل الجماعة. مرة تقول لي هؤلاء ما يستطيعون يشتغلون، لا ينجزون المهام، لا كذا، لا لا، كاملين مكملين، قد ينجزوا المهام أفضل من غيرهم، شغلهم. هذا الاعتراض الأول، وهذا لا ربط له بمحل كلامنا. الثاني، الإمام يتكلم مع أبي بكر نفسه، يقول له ليش تترك العطاء؟ فقال مخافة على ديني، يعني في ذهني أن هذا فيه إشكال، العطاء يا أخوان لا يكون من الزكاة أو من الخراج أو من المقاصد. فالإمام عليه السلام يعود ويعترض على ذاك الوالي اللي هو ابن أبي سماك أو سماك، واضح؟ يعترض عليه، يقول ما منعه أن يبعث إليك؟ ليش ما يصر عليك؟ ليش ما يرسل إليك العطاء؟ أما يعلم أن لك نصيب في بيت المال؟ نستفيد يا أخوان من اعتراض الإمام في الموضعين أنه يجوز الأخذ من بيت المال، يجوز أخذ النصيب من بيت المال، ويجوز أخذ العطاء، ويجوز أخذ الأجرة إزاء العمل أيضا، صح؟ لذلك ماذا يقول المصنف؟ فإن ظاهره حل ما يعطى من بيت المال عطاء بالسؤال الثاني أو أجرة للعمل فيما يتعلق بالعطاء. يشتغلون يكفونك ما يكفي الناس وتعطيهم، هذه أجرة. بل المحقق الثاني صعد يا أخوان أكثر، ترقى، قال إن هذا الخبر نص في الباب، لأنه عليه السلام بيّن أن لا خوف على السائل في دينه، لأنه قال له مخافة ديني، والإمام ماذا ما قال له؟ نعم خف على دينه، قال ليش ما يعطيك هو؟ لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال. لاحظت بماذا تمسك المحقق الثاني؟ تمسك بهذا التعليل الذي ذكره الإمام، أما علم أن لك في بيت المال نصيبة، جعل هذه علة المطلب. يدور الحكم مدارها، يقول وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة، يكون الخبر حينئذ من أجود الدلالات على المدعى. في مقابل ذلك المحقق الأردبيلي والفاضل القطيفي اعترضا على هذا الاستدلال. كيف؟ قالا المراد ببيت المال مو بيت المال المعنى المصطلح مجمع الزكاة والخراج، لا لا لا، بيت المال يعني ما يجوز أخذه بأن يكون منذورا أو موصى به أو ما أدري ماذا، لعلي لعنوان خاص، وهو عنوان شباب الشيعة، وأبو بكر الحضرمي واحد من الشيعة فيأخذ منه. بالله عليكم ما هذا؟ يعني هذا يريد يناقش لأنه يريد أن يناقش، وأعلام كبار طبعا. وإن تعجب منه الأردبيلي وقال أنا ما فهمت منه دلالة ما، وذلك لأن غايتها ما ذكر، وقد يكون شيء من بيت المال ويجوز أخذه وإعطاؤه للمستحقين بأن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك، يعني كأنه هناك وصية بأموال والوصي عليها ابن أبي سماك، فالإمام يعترض عليه، ليش يا ابن أبي سماك أو سماك، ما أدري اسمه في الواقع هذا، كل شوية يسميه باسم، ليش ما تعطي شباب الشيعة، ليش ما تعطي الحضرمي؟ لاحظتم كيف؟ المصنف يعلق، وقد تبع المحقق، المحقق الأردبيلي، وقد تبع في ذلك، عفوا صاحب الرسالة القطيفي، وقد تبع في ذلك صاحب الرسالة، حيث قال إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج. أيهما تبع الآخر؟ يلا يا أخوان،
تبع
الأردبيلي متأخر عن صاحب الرسالة، تلميذ المحقق الثاني، تلميذه، والأردبيلي متأخر عنهما. لاحظتم؟ أقول أن الإنصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر، ولا اختصاص لها بهذا المعنى الخاص الذي جعله.
ظهر ما صار للظهور اللي بسبتهم
يعني. نعم، إلا واضح الرواية هذه واضحة الدلالة. يبقى عندنا أربع روايات أو خمس روايات بعد، نتعرض لها غدا ونبدأ غدا، يعني دلالتها أوضح والإشكالات فيها أقل. نبدأ غدا أيضا إن شاء الله بالأمر الأول، حضروا إلى آخر الأمر الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. التنبيه الأول صفحة 213. تفضل يا شيخ.
نعم، طب الرواد خلاص بعد يعني.